أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حديثنا اليوم هو حديث الساعة، والحديث الذي تحدث أو تكلم عنه كل العلماء والدعاء والمحبون لهذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، حديث حصار غزة، الحديث الذي يدمي القلب ويدمي العين ولكن لابد منه، الحديث عن إخواننا المحاصرين في غزة الآن. نسأل الله عز وجل أن يفك أسرهم وأن يرفع عنهم هذا الحصار وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يغفر لنا ولعامة المسلمين تقصيرنا في حقهم. أنا في بداية الكلام أقول يا ترى هل أمر الحصار هذا، حصار غزة أو حصار أي مدينة من مدن فلسطين أو حصار مدينة من مدن العراق أو أفغانستان أو شيشان أو كشمير أو غيرها من بلاد المسلمين التي تحاصر ليلا نهار كما ترون، منذ يعني شهور كنا نتحدث عن حصار لبنان، وقبلها يعني كنا نتحدث عن حصار في العراق، وهذا أمر متكرر كما ترون. هل قصة الحصار هذه قصة مستغربة؟ هل يستغرب أن يحاصر المسلمون في غزة أو في أي مكان في العالم؟ واقع الأمر يا إخواني وأخواتي أن قصة الحصار أو قصة الحرب بين الحق والباطل وبين المؤمنين وبين أعداء الله عز وجل، سواء كانوا من الكافرين المشركين أو كانوا من اليهود أو كانوا من النصارى أو كانوا من التتار أو كانوا من الهندوس، على اختلاف المكان والزمان، قصة الحرب بين الحق والباطل هذه قصة أبدية، بمعنى أنها موجودة منذ نزل آدم عليه السلام إلى الدنيا وستظل موجودة إلى يوم القيامة. لعل المراجع لأحداث التاريخ يعلم أنه منذ الأيام الأولى لنزول الإنسان على الأرض، نزول آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض، حدث الصراع بين ابني آدم عليه السلام، بين قوة الخير وقوة الشر. هذه سنة من سنن الحياة ستظل موجودة إلى يوم القيامة. كل حركات التاريخ السابقة، كل الأنبياء الذين مروا في التاريخ، ابتداء من سيدنا آدم عليه السلام ومرورا بسيدنا نوح عليه السلام، ثم يعني جميع الأنبياء إلى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كلهم مروا بهذه السلسلة من الصراع، صراع بين الحق والباطل، وفي زماننا الآن صراع بين الحق والباطل، وفي الأزمان القادمة سيظل الصراع موجودا مهما حاولوا أن يجمعوا كما يقولون حوار الحضارات وتجميع الأفكار والتعايش بين الناس. هذا مطلب ومطمح كلنا يطمح فيه، أن نتعايش في سلام مع الآخرين، لكن السنة الغالبة التي تتغلب على كل الأحداث والأحوال أنه في النهاية لا يقبل أهل الشر أبدا بوجود أهل الخير إلى جوارهم، حتى لو قبل أهل الخير بذلك، فيحدث الصراع والصدام، وسيظل كذلك إلى يوم القيامة. يعني من علامات يوم القيامة كما يقول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المسلمون اليهود، وأبشروا أيها المسلمون، أن يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون كما يقول صلى الله عليه وسلم. هذه في آخر الزمان من العلامات السابقة مباشرة ليوم القيامة، من هذه العلامات أن يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله. يعني إلى قبيل الساعة بقليل سيظل الصراع موجودا بين المسلمين وبين اليهود كما وصف صلى الله عليه وسلم، وسيظل موجودا كذلك بين المسلمين وبين الروم كما جاء في حديث آخر، أو بين الصليبيين بشتى أنواعهم كما نرى في التاريخ وكما سيحدث مستقبلا إلى يوم القيامة. إذن هذا أمر غير مستغرب أن يتم حصار أهل غزة أو أهل جنين أو أهل القدس أو أهل كذا أو كذا من المدن الإسلامية في زماننا أو في الأزمان التي سبقت، هذا أمر غير مستغرب. بل إن طريقة الحصار هذه، يعني وسيلة الحصار في الحرب بين الحق والباطل، هي وسيلة معروفة وقديمة، بل ذكرت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى كثيرا من الأحداث في التاريخ تمر، الحروب تمر بين المؤمنين وبين الكافرين، بين أهل الحق وأهل الباطل، تستخدم فيها وسيلة الحصار كنوع من الضغط على المؤمنين لكي يغيروا من عقائدهم. شفتم مثلا أصحاب الأخدود في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، عندما حاصر الملك الظالم الغاشم وجنوده، حاصروا المؤمنين في قرية صغيرة من قرى اليمن، ودار الصراع التقليدي الطبيعي جدا جدا بين أهل الحق وأهل الباطل. وفي النهاية كما تعلمون وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، في النهاية حرق المؤمنون في هذه القرية الصغيرة، حرب بين الحق والباطل. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى تفصيلها في كتابه الكريم لتظل تقرأ إلى يوم القيامة، حتى إذا تكرر هذا الحدث مع المسلمين في أي زمان من الأزمنة لا يستغرب المسلمون هذا الحدث ولا يستعجبونه، بل يتفاعلون معه كأمر طبيعي جدا من سنن الحياة. اللي مهم فعلا هو طريقة التفاعل مع الحدث، يعني لن يأتي زمان ينتهي فيه أهل الشر، بالعكس ده أهل الشر بيكملوا في الدنيا بعد أهل الخير. يعني من قبيل الساعة، قبيل نهاية الدنيا، تأتي ريح طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين، ولا يبقى في الأرض إلا الأشرار، لا يبقى إلا من لا يقول حتى كلمة الله، لا يبقى في الدنيا من يقول الله الله كما جاء في الحديث. وعندها تقوم الساعة، وكما يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني حتى الصراع إلى نهايته بعد أن ينتصر المسلمون ويعم العدل في الأرض يعود من جديد الشر ليظهر، فيأخذ الله عز وجل أرواح المؤمنين ويبقى الأشرار فتقوم عليهم الساعة. نسأل الله عز وجل الثبات. في هذا الموقف الذي نذكره، هذا الحصار كما ذكرنا أمر غير مستغرب، ذكرناه في قصة أصحاب الأخدود، ومر به حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شفنا الحصار بتاع شعب أبي طالب، وشفنا حصار الأحزاب في المدينة المنورة. يعني في فترة مكة المكرمة حدث الحصار، وفي فترة المدينة المنورة حدث الحصار. في فترة مكة المكرمة حصر كل المسلمين، كل المسلمين حصروا في شعب أبي طالب. ولماذا حصروا في شعب أبي طالب؟ دبرت قريش محاولة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، خاف أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذه إلى شعب أبي طالب وأحضر أهله بني هاشم ليحاصروا أو ليحاوطوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليمنع من القتل. فحصر في هذا الشعب المؤمنون المسلمون، وحصر معهم، وهذا أمر عجيب وأمر غريب، حصر معهم في نفس الشعب الكفار من بني هاشم. ولماذا يحصر الكفار من بني هاشم في شعب أبي طالب؟ حشروا أو حصروا في هذا الشعب حمية وقبلية لعمهم أو لسيدهم في ذلك الوقت أبو طالب، وحماية لأحد أبنائهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تحركت قبيلة بني هاشم، مسلمها وكافرها تحركوا لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب المواقف في التاريخ. نحن نفهم أن يحصر المسلمون، نفهم أن يضحي المسلمون بالزاد ويضحون بالطعام والشراب ويضحون بالأمن والأمان، لأنهم يرجون بعد كل هذه التضحية ثوابا من الله عز وجل، ويرجون رحمة منه، ويرجون جنة عرضها السماوات والأرض. لكن كيف يقبل الكافر من بني هاشم أن يحصر في الشعب مع المسلمين؟ قبل ذلك قبلية، قبل ذلك نخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نخوة لابن من أبنائهم، لأخ من إخوانهم. هكذا فعل الكافرون من بني هاشم في زمان حصار شعب أبي طالب. بل إن الذي فك الحصار عن المسلمين مجموعة من الكفار، وده من أغرب الغرائب حقيقة، مجموعة من الكفار، مجموعة من الذين يعبدون هبل واللات والعزة، هؤلاء تحرك في قلوبهم شيء، هذا الشيء أسميه النخوة. لم يكونوا مؤمنين، لم يكن عندهم طموح في جنة ولا طموح في رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا مجموعة من الكفار تحركت في قلوبهم نخوة، كيف نأكل وهؤلاء لا يأكلون؟ كيف نشرب وهم لا يشربون؟ كيف نأمن في بيوتنا وهم لا يأمنون؟ فتحركوا لقطع الصحيفة الظالمة وفك الحصار فعلا بحركة 5 من مشركي مكة. وطبعا ده شيء غريب جدا، ولازم كل مسلم يحط الصورة دي قدامه ويقول يا ترى وصلت نخوتي لنخوة المشركين في فترة مكة المكرمة، لنخوة المشركين اللي رفعوا الحصار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين وعن بني هاشم بصفة عامة عندما حصروا في شعب أبي طالب. ولما حصل بعد كده حصار الأحزاب، حصر المسلمون ومعهم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فترة من الزمان ضاقت عليهم كل السبل، وقلت الأطعمة والأشربة في داخل المدينة المنورة، ورؤي الجميع في حالة من الهزال الشديد، حتى كان يربط الرجل والمرأة على بطنه أو على بطنها الحجر من الجوع، مش لاقي حاجة يأكلها، وكان صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين من الجوع، كان أشد جوعا صلى الله عليه وسلم من أصحابي وإخواني. نفس صورة الحصار اللي بنشوفها دلوقتي في غزة شفناها في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، شفناها في المدينة المنورة في العام 5 من الهجرة. المشركون يحاصرون المدينة المنورة والمسلمون لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا أمنا، في جو من الخوف والجوع والبرد، ومع ذلك بفضل الله مرت الأزمة وانتصر المسلمون، وقال صلى الله عليه وسلم كلمته العظيمة بعد فك حصار الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ربنا بيعرفنا في الكتاب الكريم: والعاقبة للمتقين. يبقى إذن قضية الحرب بين الحق والباطل، أو بين المسلمين واليهود، أو بين المؤمنين وأعدائهم من أي ملة كانوا، هذا أمر شيء تقليدي طبيعي جدا بنشوفه في كل مراحل التاريخ، وبنشوفه دلوقتي وهنفضل نشوفه لحد يوم القيامة. يعني ما فيش مشكلة إذن؟ ما عندناش أي نوع من القلق بدل الأمر سنة مضطردة؟ لا يا إخواني وأخواتي، في مشكلة كبيرة جدا، في مشكلة كبيرة جدا جدا، إن تفاعل المسلمين في العالم مع قضية حصار أهل غزة، نسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينزل عليهم نصره وتمكينه وتأييده، تفاعل المسلمين أقل بكثير مما ينبغي. إذا كنا شفنا مثلا في حادث أصحاب الأخدود أن المدينة بكاملها تباد، فلعل هناك بعض المبررات وراء هذا الأمر. لم نرى في زمن حصار أصحاب الأخدود كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القصة، وجاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، لم نرى في هذا الحصار أي نوع من التفاعل العالمي مع قضية المحاصرين في داخل الأخدود أو في داخل المدينة الصغيرة أو القرية الصغيرة في اليمن. لعل هذا له مبررات، لعل المحاصرون هؤلاء كان بينهم وبين بقية أتباع نفس الدين خلافات عقيمة وطويلة كلنا يعلمها. تعلمون أن هؤلاء المحاصرين كانوا من النصارى، والنصارى عقائد كثيرة جدا، هناك أرثوذكس وهناك كاثوليك وهناك بروتستانت، وهناك في داخل الأرثوذكس أكثر من ملة، والصراعات بينهم طويلة وعقيمة والحروب مستمرة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إن حدث التخاذل بينهم لأن الله عز وجل أورث البغضاء كما ذكر في كتابه سبحانه وتعالى بينهم إلى يوم القيامة، فكيف نفسر حدوث هذه البغضاء أو هذا التنافر أو هذا التكاسل من المسلمين هنا وهناك لقضية المحاصرين في غزة أو في غيرها؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول في حق هذه الأمة: وألف بين قلوبهم. قال في حقهم أنه أغرى بينهم العداوة والبغضاء، وقال في حق هذه الأمة العظيمة: وألف بين قلوبهم وجعل هذه النعمة أغلى من نعم الأرض جميعا، فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الغريب جدا أن يحاصر المسلمون هناك وأن يحرموا من الطعام والشراب وألا يتحرك إليهم بحمية من ألف الله عز وجل بنفسه بين قلوبهم وبين قلوب هؤلاء المحاصرين. لو كان هناك مبرر لعدم نجدة المحاصرين في قرية من قرى اليمن منذ مئات أو آلاف السنوات، لأن الناس كانت لا تعرف لا تعلم، عندما نعلم بهذا الحصار يكون قد فات الأوان، وسائل الاتصالات ضعيفة، المسافات بعيدة، ما عندناش خلفية عن اللي بيحصل. لما عرفنا القصة خلاص كانت حرق كل من بالقرية. أما الآن فنحن نرى القنبلة حال سقوطها، نرى البيت حال تهدمه، نرى الديار حال انتهاكها، نرى الأرواح حين إزهاقها، نرى الحدث وقت حدوثه تماما. في الفضائيات وفي الإنترنت ووكالات الأنباء في كل مكان تنقل الأحداث، يعني لا عذر للمسلمين في ذلك الوقت أن يقولوا لا نعلم بما يحدث في أرض غزة أو من قبلها في جنين أو من قبلها هنا أو هناك، ومآسي المسلمين كما تعلمون كثيرة. أنا عايز أقول لإخواني وأخواتي إن المشكلة ديت لو ما تحلتش بسرعة، وإذا لم يتحرك المسلمون تحركا إيجابيا شاملا لحل القضية برمتها، لا أقول حل قضية حصار غزة الآن، لي قضية عدة أيام أو عدة شهور وتنتهي ثم تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، والمشكلة هي المشكلة في أرض فلسطين، وما زال اليهود يحتلون البلاد، وما زال اليهود يكيلون لأبنائها العذاب من آن إلى آخر بصورة أو أخرى كما ترون وتشاهدون جميعا على شاشات التلفزيون. إذا لم تحل هذه القضية يا إخواني وأخواتي فقد يطول الأمد إلى حد لا نتخيله. تقصير جيل أو تقصير جيل من الأجيال قد يدفع ثمنه عدة أجيال متلاحقة بعد ذلك. جيل واحد يخطئ خطأ من هذا النوع ممكن نقعد ندفع ثمنه سنوات وسنوات، بل وعقود وعقود، بل والله قد يصل الأمر إلى بعض القرون. أنا عايز أفكركم بحصار أنطاكيا. أنطاكيا كانت مدينة إسلامية وهي ما زالت بفضل الله مدينة إسلامية الآن. أنطاكيا حصرت من الصليبيين، عارفين حصارها قعد قد إيه؟ حصرت من الصليبيين في سنة 491 من الهجرة 7 شهور كاملة، مش 7 أيام، مش 10 أيام، مش 2 أسبوع 3، 7 شهور كاملة. وزعيمها وأميرها كان اسمه ياغسيان، مسلم كان تركي. هذا الزعيم استغاث أهل الإسلام هنا وهناك ولم يتحرك له أحد 7 شهور كاملة، والمسلمون يعدون جيشا هزيلا ضعيفا لم يأتي إلا بعد سقوط المدينة ب3 أيام. بعد حصار 7 شهور سقطت المدينة واستبيحت بكاملها، قتل الرجال وسبيت النساء والأطفال وهدمت مساجد أنطاكيا، وظل الاستعمار الصليبي في داخل أنطاكيا لا أقول عدة أيام أو عدة شهور أو عدة سنوات، أعد الحصار الصليبي أو الاحتلال الصليبي في أنطاكيا أكثر من 190 سنة، أكثر من 190 سنة، يعني عدة أجيال، حوالي 6 أجيال تقريبا بعد هذا الحدث قعدت تدفع ثمن الغلطة اللي غلطها جيل من الأجيال تكاسل وتخاذل عن نصرة المسلمين المحاصرين في أنطاكيا. وما كانش الموضوع ده حدث عادر، أنطاكيا حصرت وسقطت، والقدس حصرت وسقطت، وعسقلان حصرت وسقطت، وكذلك عكا، وكذلك حيفا، وكذلك يافا. وكانت الأزمة الكبرى والعظمى والخيانة التي لا نفهم لها معنى أبدا في طرابلس، طرابلس لبنان، طرابلس الشرق، عندما حوصرت هذه المدينة في سنة 496 من الهجرة في أيام الحروب الصليبية، وظل الحصار قد إيه بقى؟ 7 سنوات كاملة. 7 سنوات تحاصر طرابلس ولا يتحرك لها حاكم مسلم واحد في كل بلاد الشام، مع أن بلاد الشام فيها من الحكام المسلمين في ذلك الوقت الكثير والكثير، والدائرة عندما تتسع تجد حكاما من نوع آخر هنا وهناك في مصر وفي بغداد وفي تركيا وفي شرق العالم الإسلامي وفي غربه، لم يتحرك أحد. لنصرة المحاصرين 7 سنوات كاملة، حتى سقطت في النهاية طرابلس في سنة 503 من الهجرة، واستبيحت الديار كما هو معتاد. أعطي أهل المدينة الأمان من الصليبيين، لكن أعداء الأمة لا أمان لهم ولا عهد لهم، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. بعد أن أعطي أهل المدينة الأمان دخل الصليبيون واستباحوا المدينة، قتل الرجال كذلك، وسبيت النساء والأطفال، ودمرت المدينة، بل أحرق في شوارع وميادين المدينة أكثر من مئات الآلاف، تبلغ في بعض الروايات 3 ملايين كتاب من الكتب الإسلامية العلمية النادرة في ميادين طرابلس، ثروة هائلة حرقت، ضاعت على المسلمين وضاعت على العالم. والسبب تخاذل المسلمين. المسلمون رأوا هذه الأزمة الطاحنة تمر بشعب مسلم، بإخوان لهم في الدين، في العقيدة، في الدم، في اللغة، في الجوار، في كل شيء، ومع ذلك لم يتحرك المسلمون، فكانت الطامة الكبرى. احتلت طرابلس سنة 503 من الهجرة، وحررت في سنة 688 من الهجرة. احسبوها هتلاقوها 185 سنة. عندما سقطت طرابلس بالتخاذل الإسلامي حدثت المصيبة الكبرى والأزمة العظمى لمدة 185 سنة، ولم تحرر إلا في زمان دولة المماليك. عهود وقرون عدت على المدينة المحتلة، ودفعت الأجيال والأجيال الثمن للجريمة والخطأ الذي حدث من مجموعة من المسلمين عاشوا في زمان من الأزمنة لنفسهم فقط، عاشوا لذواتهم ونسوا هموم الأمة العظيمة أمة الإسلام. يا ترى إيه حل المشكلة؟ طب نعمل إيه عشان ده ما يحصلش، عشان حصار طرابلس ما يتكررش في غزة أو في غيرها، عشان مشكلة أنطاكيا ما نشوفهاش كل يوم وكل ليلة قدام عينينا؟ حل المشكلة يا إخواني مركب. القضايا التي حدثت أزمتها على مدار سنوات متتالية لابد أن تحل أيضا في زمن طويل، ولا يستعجل المسلمون. نعم يتحركون في حمية وفي حماسة، لكن لا يتوقعون تغييرا بين يوم وليلة، لأن أنت لو توقعت التغيير بين يوم وليلة وتوقعت من الدكتور راغب أو من غيره في محاضرته أو في درسه أن يضع روشتة سريعة جدا لحل القضية، فنجد في الصباح أن غزة قد حررت وأن فلسطين قد عادت للمسلمين، ثم لا يحدث هذا الأمر غدا، يصاب المسلمون بالإحباط لخلاف التوقع. أنا بقول لك الكلام ده بيحصلش بين يوم وليلة. مش لازم نقعد 185 سنة زي ما حصل في طرابلس، أو 190 سنة زي ما حصل في أنطاكيا، أو 91 سنة زي ما حصل في القدس، أو غيرها وغيرها من الأرقام الضخمة التي تمر بنا في التاريخ. لكن المهم أننا نكون ماشيين في الطريق المؤدي إلى التحرير، الطريق المؤدي إلى النجاة. وعندما أقول النجاة لا أقصد فقط النجاة في الدنيا، ولكن النجاة، وهذا أهم، من السؤال أمام رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة: ماذا فعلت لتحرر هذه البلاد المحتلة؟ ماذا قدمت ليرفع هذا الظلم عن كواهل إخوانك في الدين والعقيدة من المسلمين المحاصرين هنا أو هناك؟ المشكلة كبيرة فعلا، ومعقدة ومركبة، ولا تحتاج إلى إنسان أو مسلم أو مسلمة، ولكن تحتاج إلى جهود أمة كاملة، أمة الإسلام. للرجال دور وللنساء دور، للعلماء دور وللمتعلمين وطلاب العلم دور، للحكام دور وللمحكومين دور، لرجال الاقتصاد دور ولرجال الاجتماع والأخلاق دور، للدعاء والمربين دور والمدرسين في مدارس دور. كل إنسان في هذه الأمة عليه دور تجاه هذه القضية وتجاه هذه الأزمة، وكل واحد مسؤول إن هو يدور على دوره. ساعات كتيرة جدا بنسأل: طب أعمل إيه؟ طب أعمل إيه؟ طب أعمل إيه؟ لما تلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجة خالص، راجع الإخلاص في قلبك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو فعلا عايز تساعد وعايز تنصر الأمة ربنا هيفتح لك الأبواب. ساعات بتبقى نفسك تدفع فلوس بصدق في سبيل الله لفقير من الفقراء، بس ما انتش لاقي فقير قدامك بتلاقيه خبط على بابك. ساعات نفسك تقول كلمة دعوة إلى الله تعلم بها إنسانا شيئا في الدين، سواء كان هذا الإنسان مسلم أو غير مسلم، ثم لا تجد، لكن في القلب صدق، فيرسل الله عز وجل لك من تتكلم معه في هذه القضية، ومن تشرح له، ومن تفتح له أبواب الخير، لأن الله عز وجل اطلع على الصدق في قلبك. أذكركم بحديث أو بموقف من أروع المواقف في السيرة النبوية. موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما التقى مع عربي بسيط آمن من ساعته، آمن عند رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام ولا يعرف فيه شيئا، ولكنه عندما شعر بعظم هذا الدين أراد أن يبذل روحه رخيصة في سبيل إعلاء هذه الكلمة، وفي سبيل إيصال هذا الدين إلى العالمين، وفي سبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه المعاني الكبيرة الضخمة فهمها ولم يمر عليه في الإسلام إلا سويعات قليلة، ثم كانت موقعة من المواقع، وغزى صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وغزى معهم ذلك الرجل الذي أسلم حديثا كما ذكرنا، فكان انتصار عظيم وكانت غنائم، ووزع صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس، وأعطى هذا الرجل قسمه، أعطاه نصيبه من الغنائم، فحمل هذا الرجل النصيب وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما هذا، ما هذا العطاء، ما هذا المال؟ قال هذا قسمك، هذا نصيبك من القتال، هذا مال حلال صرف، الذي قسمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ما على هذا اتبعتك، أنا لا أريد مالا، لا أريد دنيا، لا أريد غنيمة، ما على هذا اتبعتك؟ قال إذن على ما إذن، لماذا اتبعتني، أو على أي شيء اتبعتني؟ فقال اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى نحره إلى عنقه، ولماذا إلى هذا المكان؟ حتى يكون هذا السهم قاضيا عليه تماما، لا تكون لك فرصة للنجاة، بل اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. القضية في منتهى الوضوح في عينيه، الرؤية واضحة تماما، هو يعلم أنه يعيش في هذه الدنيا كمعبر إلى الآخرة، أعظم نجاح يحققه وأكبر فوز يفوزه أن يدخل الجنة. اتبعتك على أن أرمى بسهمنا هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة يلخص بها منهج حياة، قال إن تصدق الله يصدق. لو عايز فعلا تموت في سبيل الله ربنا هيفتح لك الطريق عشان تموت في سبيل الله، لو عايز تدعو بصدق إلى الله ربنا هيفتح لك الأبواب لتدعو بصدق إلى الله عز وجل، لو عايز تعلم الناس الخير ربنا هيفتح لك الطريق عشان تعلم الناس الخير، لو عايز تنفق في سبيل الله ربنا هيفتح لك الأبواب علشان تنفق في سبيل الله. الصدق يا إخواني في داخل القلب، إن تصدق الله يصدق. فكانت موقعة أخرى بعدها بقليل، وخرج المسلمون وخرج معهم هذا الأعرابي البسيط، هذا الذي أسلم حديثا ولكنه أسلم بفهم عميق وبصدق أعمق رضي الله عنه وأرضاه. خرج معهم، ثم ما لبث الصحابة أن عادوا إلى رسول الله السلام وهم يحملون على أكفهم هذا الرجل، وفي عنقه في المكان الذي أشار هناك سهم غرز. سبحانك يا ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه استغرب تعجب، قال أهو هو؟ معقول الصدق لهذه الدرجة؟ أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله عز وجل. هذه القضية إخواني سؤال بيتكرر كتير جدا جدا في كل محفل من المحافل العلمية، في كل محاضرة، في كل ندوة، ماذا نفعل؟ إن كان في قلبك صدق فسيفتح الله عز وجل لك الأبواب. في ناس كتيرة بتتعلل تقولك الفلوس ما بتوصلش، الأموال ما بتوصلش، المقاطعة مش هتأثر، اللي كذا أو كذا، أي عذر أو حاجة عشان ما يشتغلش، عشان ما يعملش، عشان ما يدفعش، عشان ما يضحيش، عشان ما يبذلش. فيغلق الله عز وجل عليه الأبواب، يلاقي الدنيا بتصعب أكتر. كلما غلق على نفسه كلما غلق الله عز وجل عليه. ليه؟ لأنه هو مش عايز، كره هذا الأمر، فأغلق الله عز وجل عليه الأبواب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم. انظر، كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أولئك المنافقون الذين يتكلمون ولا يعملون، الذين يتشدقون بالألفاظ المعسولة والكلمات الجميلة، وليس في نواياهم صدق، وليس في نواياهم عزيمة على نصرة الإسلام والمسلمين. هؤلاء لا يوفقون أبدا، بل الذي يثبطهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فاحذر يا أخي ويا أختي أن تكون متخاذلا في هذه الأزمة الكبيرة التي تحل بالمسلمين. إيه حل المشكلة؟ كتير جدا جدا قلنا، وكتير من الناس من الدعاء ومن العلماء ومن المتكلمين في هذه القضية قالوا حلول كتيرة جدا. الناس نفسها تسمع حاجة سريعة، حاجة عاجلة، زي ما قلنا كده روشتة تحل لك المشكلة في يوم وليلة. كتير قوي اتكلمنا على الدعاء وعلى المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية، وعلى التبرع أو الجهاد، ولا أحب كلمة التبرع، الجهاد بالمال في سبيل الله لأهل فلسطين ولغيرها من البقاع المجروحة في أمة الإسلام. وكتير اتكلمنا على تحريك القضية والكلام بينها والكلام عنها بين الناس. هذه حلول يا إخواني في غاية الأهمية، لكنها تظل في النهاية حلول الموقف الطارئ. ساعات كتير ينحصر ذهننا وتفكيرنا فقط في الحل الطارئ. يعني دخلي مريض عنده غيبوبة سكر مثلا، في مشكلة كبيرة، إما السكر عالي جدا وإما واطي جدا، هل معقول إن أنا أعطي لهذا المريض علاج هذه المشكلة وخليه روح البيت وخلاص انتهت القضية على كده، دون إعطاء مستمر وطويل لقضية هذا المرض الطويل الذي يعاني منه؟ لابد يا إخواني وأخواتي من الوقوف وقفة جادة مع القضية برمتها، مع قضية فلسطين برمتها، بل أقول مع قضية الأمة الإسلامية بكاملها. كل واحد فينا عنده خطأ من الأخطاء، ولعل أول الأخطاء التي أراها في هذه القضية ما رأيناه في زمان حصار طرابلس وحصار أنطاكيا وحصار القدس في أيام الحروب الصليبية. نفس القضية اللي هي للأسف الشديد موجودة دلوقتي، وتحتاج منا إلى إفراط حلقات وحلقات. وهذه القضية هي تفريغ الأمة من علمائها المجاهدين. للأسف الشديد عند الرجوع إلى فترة احتلال العالم الصليبي أو الدول الصليبية للعالم الإسلامي، نجد أنه من الصعوبة بمكان أن تجد اسما لعالم من العلماء الأجلاء مرفوعا في هذه البقاع في هذه الأونة. فعلا تقعد تدور في الكتب، يا ترى مين علماء هذه الفترة؟ ما تعرفش من علماء هذه الفترة التي دخل فيها الصليبيون واحتلوا البلاد والبقاع، ما تقدرش تعرف. بل إن هناك بعض العلماء قلة كانوا موجودين، وهؤلاء القلة لم يتكلموا ولم يعلموا الناس، فحدثت الطامة الكبرى وسحقت البلاد تحت أقدام الصليبيين. مشكلة ضخمة جدا جدا أن تفرغ الأمة من علمائها، أن تفتقد الأمة إلى العالم الذي يشرح للناس ما هو رأي الشرع في هذه القضية، وما هو دورك في هذه المسألة، وما هو دور كل فرد من أفراد الأمة على اختلاف درجاته. إن غابت هذه الطائفة الميمونة، طائفة العلماء، الطائفة التي تهدي الأمة إلى الطريق السليم، فإن الأمة لا شك تضل وتضيع. إن غاب العالم الذي ينصح الحاكم، لا الذي يزين له ما يريد، لا الذي يأتي له بالشرع من الآيات والأحاديث ما يعضد موقفه المتخاذل والمتهاون في حق الإسلام والمسلمين، إن غاب العالم الذي يشرح للحاكم والمحكوم والرجل والمرأة الدور الذي يجب أن يؤدى في عزة وفي قوة وفي شرع وفي إسلام، فهذه طامة كبرى يا إخواني يا أخواتي. ورجعوا حركات التغيير، لماذا حدث التغيير بعد ذلك في زمان عماد الدين زنكي أو نور الدين محمود أو صلاح الدين الأيوبي، ولماذا حدث التغيير في زمان قطز رحمه الله أو زمان محمد الفاتح، ولماذا حدث في زمان عبد الرحمن الناصر أو عبد الرحمن الداخل؟ لماذا يحدث هذا التغيير؟ يحدث لوجود نهضة علمية حقيقية، مش مجرد وجود علماء يحفظون الكتب، مش مجرد دروس نظرية تلقى في المساجد أو في المحافل العلمية أو حتى على الفضائيات، ولكن حركة حقيقية بهذا العلم وسط الناس. عالم يعلم ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم الواقع الذي تعيشه الأمة، ويتحرك بقوة وشجاعة ونضال ليبلغ كلمة الله عز وجل إلى العالمين، لا يرهب من حاكم أو متسلط أو ظالم، لا يخاف على كرسيه، لا يخاف على مركزه، لا يخاف على ماله، لا يخاف على دياره، بل لا يخاف على روحه، يبذلها رخيصة في سبيل الله عز وجل. الفترة التي احتلت فيها الأمة الإسلامية على يد الصليبيين أو على يد التتار كانت فترة فرغت من علمائها الأجلاء الذين ينصحون الأمة نصحا صحيحا جريئا في وقت الأزمة، يخاطبون الحاكم يقولون أنت مخطئ في هذه القضية، لابد أن تتحرك بجهاد في سبيل الله، أو بقطع للعلاقات، أو بوقف لكذا أو كذا، أو بفعل كذا أو كذا من أمور الشرع الكثيرة التي تختلف حسب الظرف الذي تمر به أمة الإسلام. حديثنا مع العلماء حديث يطول، هذه وقفة لابد أن نقف فيها وندرس كيف يكون العالم في التاريخ الإسلامي مغيرا للأحداث، وكيف يمكن أن نساعد إخواننا في فلسطين مساعدة حقيقية لا مرحلية مؤقتة، ليس مجرد فورة نشاط ثم ننتهي بعد ذلك. أنا أريد أن أختم هذه الحلقة، ولنا حلقات أخرى في نفس الموضوع نتكلم فيها عن أدوار الأمة في هذه القضية، أختمها بنداء أو بكلام إلى إخواننا المحاصرين في فلسطين، أقول لهم وسأقول لكم دوما يا أهل فلسطين، جزاكم الله خيرا كثيرا، جزاكم الله خيرا أنكم ترفعون رأس هذه الأمة عاليا في الأرض، حياتكم حقيقة هي حياة الأمة، عزتكم هي عزة الأمة، أنتم الذين ترفعون الراية الآن، أنتم الآن أمل الأمة جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا معكم في أعلى عليين مع حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا وصفي لكم ولا تقديري ولا تقييمي لجهودكم، ولكنه وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فسأل بعض الصحابة أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه بشارة لكم من حبيبكم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامكم وأن يعزكم وأن ينصركم وأن يغفر لنا جميعا تقصيرنا في حقكم، وأن يجمع بيننا وبينكم في أعلى عليين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.